أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كما ذكرت للأخوة أنه نستجيز الأخوة أن نواصل سلسلة مبحث اعتبار كتب المقاتل، ونقطع التواصل في العقائد والتفسير إلى أسبوع أسبوعين إلى أن ننهي هذه السلسلة في الشعائر الحسينية، وهي اعتبار كتب المقاتل المتأخرة، لأن هذا المبحث حساس جدا ومرتبط بركن من أركان الدين العظيمة، وهي شعائر السيد الشهداء صلوات الله عليه، وعموما يعني مرتبط بإقامة العزاء لظلامات والمصائب التي حلت على أهل البيت عليهم السلام. وباتفاق كثير من العلماء أن هذه المصائب والفوادح والظلامات التي جرت على أهل البيت، إحياء ذكراها وإقامة العزاء عليها بتصريح كثير كثير من الأكابر العظم، قد نذكر بعد ذلك أسماءهم، هي من أركان الدين، لأنه شيء واجب فضلا عن أن يتخيل أنه مستحب، لا، هي من أركان الدين الحنيف. فمن ثم على كل هذه السلسلة سبق أن بدأناها في العشرة الثانية من شهر محرم المنصرم والثالثة، وأيضا عشرتين في شهر صفر تقريبا متوزعة. المهم سلسلة بدأناها ونواصلها، وهذه السلسلة من المفيد جدا الرجوع إلى موسوعة الرسائل في الشعائر الحسينية، 10 مجلدات مطبوع ويتوفر في الأسواق، ويحتوي هذه المجموعة التي جمعها أحد الفضلاء جزاه الله خير خير الجزاء، تحتوي على 40 رسالة لمجتهد أو فقيه أو مرجع نجفي من حوزة النجف الأشرف، 40 رسالة. ومن ثم هذا الكتاب الرسائل، مجموعة الرسائل الحسينية، بمثابة كتاب الجواهر في الفقه الاستدلالي للشعائر الحسينية. لا ريب في أن مستواه بهذا المستوى. طبعا هو هذا الفاضل لم يكتفي فقط بالرسائل العلمية لهؤلاء المجتهدون أو الفقهاء أو المراجع من علماء النجف، بل ضم إلى ذلك على ما ببالي 130 مقالة علمية أيضا في هذا المجال، لكن الرسائل 40 هم في من مجتهدين أو فقهاء أو مراجع، يعني من العيار الثقيل جدا 40 رسالة في هذه 10 مجلدات. ومن ثم يصح أن يقال هذه الموسوعة هي كتاب الجواهر في فقه الشعائر الحسينية، نعرف إذا كتاب رصين ومهم، يعني لمن يريد أن يباحث الشعائر الحسينية على مستوى البحث خارج الاستدلال الاستنباطي، هذه الموسوعة نعمة الموسوعة، كلها فحول وفطاحل والنيقدين في مبحث الشعار الحسينية. هذا الكتاب كتاب رسائل، والضروري جدا الفضلاء يقتنوا هذا الكتاب، لأنه بسط الأعلام المبحث ورد الشبهات والطعون على الشعائر الحسينية والعزاء الحسيني بشكل مفصل ودقيق وعلمي بموازين علمية رصينة جدا جدا. مهم حتى لو كان، وبمثابة نستطيع عبارة أخرى عن هذه الموسوعة نعبر، هي كتاب العروة الوثقى وشرح استدلالي في الشعائر الحسينية. المفروض أيضا أن كل العتبات الشريفة توفر هذه الموسوعة بشكل يعني وافر، كي يعني في مكتباتها وكذا، كي يسهل مراجعة الأخوة الباحثين لهذه الموسوعة. وأنا اقترحت على هذا الشيخ الفاضل الذي جمع هذه الرسائل جزاه الله عن الحسين خير الجزاء، أن يعني يجعل هذه الموسوعة في تطبيق موبايل، يعني إذا تطبيق الموبايل وفي نظام البحث والفحص والسيرش على قولتهم، يسهل تناولها للملايين بدل يكون للألوف. لمنه؟ للملايين أو الملايير. والضروري انصافا يعني المفروض أحد العتبات تتبنى هذا الشيء، سمى العتبة الحسينية، تتبنى إدخال هذه الموسوعة في تطبيق إلكتروني يستفيد من عنده كل من في شرق وغرب الأرض ممن هو يبحث عن المباحث العلمية في الشعائر الحسينية، حتى أن أجوبة هؤلاء الأعلام النجفيون بأدلة قرآنية وأدلة نبوية تفهم حتى أهل المذاهب الإسلامية الأخرى، ليس فقط على صعيد وسوسة الوسط الداخلي العلمي، بل حتى على صعيد الخطاب مع المذاهب الإسلامية الأخرى، أو حتى مع الملل والنحل الأخرى بمنطق عقلائي عقلي. فجزا الله خير هؤلاء الأعلام الأربعون اعتمدوا على الأدلة العقلية والفطرية والقرآنية والنبوية والولوية. انصافا رسائل مشيدة مجيدة علمية فيها غوص علمي كبير جدا، يجب أن لا نغفل عنها. نعم الإنجاز هذا، ونعم حفظ التراث لأربعين مجتهد أو فقيه أو مرجع هذه الرسالة. المهم احنا في سلسلة البحث في هذه السلسلة، سلسلة اعتبار كتب المقاتل، قسمنا البحث يعني إلى محطات لكي يكون الأخوة في فهرسة البحث وفي الصورة لكي نواصل حيث انتهينا. أصل دخلنا البحث، طبعا هذه المباحث اللي دخلنا فيها بصراحة وإن كانت في التراث العاشوري وتراث المقاتل، ولكن جزء كبير من هذه المباحث هي مرتبطة وفي صميم مطلق التراث الديني وتراث الحديث، ولا تقتصر على تراث عاشوراء. تراث عاشوراء وتراث الطف وتراث واقعة عاشوراء وواقعة الطفوف نموذج بارز من التراث الديني، ولا لا يقتصر هذا البحث عليها، بل يعم مطلق تراث الحديث وتراث السنن والآثار والسير بقية المعصومين صلوات الله عليهم. من ثم الأخوة لو يراجعون هذا المبحث وذكرنا فيه أمور بصراحة صناعية في نظام الحجية والحجج وما شابه ذلك، لم نذكره في الدورة الأولى الأصولية ولا في الدورة الثانية الأصولية، ولم نصل إليه في الدورة الثالثة الأصولية التي نحن فيها. نكات وأسرار لكلمات الأعلام، لأننا مبتكرون وإنما ناقلون لدقائق ونفائس مخفية للأعلام ذكرناها. فحري على كل بالأخوة أن يتابعوا هذه النكات المنقولة عن أكابر علماء الإمامية في هذا المجال في بحث التراث، لأن بحث التراث يا أخوان ذكرنا في العام الماضي التراث، اعتبار التراث ليس مسألة يجوز فيها التقليد، لا سيما للفضلاء ما يسوق فيها التقليد، الفضلاء هم أمكن من غيرهم. إذا كان اللازم على المكلف العام العادي في المسائل العقائدية أو مسائل مساحتان، إما المسائل العقائدية هذا مذكور في أول الرسائل العملية، إذا كان في المسائل العقائدية وفي مسائل ضروريات العلوم الدينية عموما في أول رسائل العملية هكذا ذكروا، لا يسوغ التقليد في العقائد ولا في ضروريات الدين ولو لم تكن عقائد، يعني في بقية العلوم الدينية. طبعا لا يسوغ التقليد ليس معناته أنه انفصل عن العلماء، لا لا، هذا معنى سبق أن ذكرنا مرارا كرارا، لا يسوغ التقليد، يحرم التقليد في هذين القسمين، يعني فيما يعني، يعني لا يكفي الاعتماد على الأعلى من المرجع الأعلى، بل ولا يكفي، لا يكفي لأنه انقطع، لا يكفي الاعتماد على الأعلام ولا يكفي الاعتماد على العلماء الأحياء كلهم، بل لابد أن تجمع بين الأحياء والأموات، تنفتح على جميع بقدر ما يتسنى للمكلف أن ينفتح على جميع العلماء. وكافي أيضا ليس كافي، إذن على ماذا ينفتح بعد؟ وينفتح على الأدلة، ينفتح على شيئين، على الأدلة وعلى ما يتسنى له من الانفتاح على الأدلة وما يتسنى له من الانفتاح على جميع العلماء أو ما يمكنه من العلماء، الأحياء منهم والأموات. هذا معنى حرمة التقليد، لأن معنى حرمة التقليد يعني انقطع عن العلماء، أعوذ بالله. هو المجتهد الأعلى من المرجع الأعلى لو انقطع في استنباطه وفي اجتهاده في مسألة واحدة عن جميع العلماء لما صح الرجوع إليه وتقليده، لا لنفسه ولا لغيره. لما؟ لأن الاجتهاد الصحيح الموزون يجب أن ينفتح على شيئين، على الأدلة وعلى كلمات العلماء لزوما بقدر ما يتسنى. لماذا؟ لأن جهود العلماء عبارة عن احتمالات علمية في الأدلة أو في وجود الأدلة، احتمالات عقلائية راجحة، والفحص العقلائي في الأدلة ملزم وليس مستحب، ملزم، وإلا لكان فحص المجتهد حتى المرجع الأعلى إن لم يعني يراعي هذا الشيء لا يكون استنباطه مجزي، اعتماد على الدليل بدون فحص عن معارض عن دليل وارد عن دليل حاكم. فإذا كان المرجع الأعلى أو الفقيه أو أي ما كان المراجع لا يجزيهم، ما يحرم عليهم التقليد، لكن عندما يحرم عليهم التقليد ينقطعون عن العلماء أو ينفتحون على العلماء، ينفتحون على العلماء، ينفتحون على العلماء وعلى الأدلة، فكيف بغير الفقيه وبغير العالم؟ لا ينفتح على العلماء، هذا سبيله سبيل الهلاك والعياذ بالله. هو العالم إن لم ينفتح على العلماء يهلك في الميزان الشرعي، إن لم ينفتح على العلماء. هذا ليس أمر مستحب، أمر ملزم دينيا صناعيا. إذا كان الحال هكذا في العلماء فكيف يبقى بغير العلماء، بغير المجتهدين، بغير الفقهاء؟ هلم جر الكلام الكلام. فيا أخوان، معنى نستطيع أن نصيغ هاي في بحث الاجتهاد والتقليد الدورة الثانية، نهاية الدورة الثانية، فسرنا وبينا التقليد أدنى مراتب إبراء الذمة. أعيد العبارة، التقليد أدنى مراتب إبراء الذمة من المسؤولية الدينية، وهذا المرتبة الدانية هذه لا يكتفى بها ولا تجزئ في العقائد وفي ضروريات الدين. إذا كانت لا تجزئ تصل النوم إلى المرتبة الأعلى الأوسط والأعلى، إما الاجتهاد بقدر الوسع أو الاحتياط. في نظام المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، في هذا النظام العقلي العقلائي الديني، هذا النظام التقليد أدنى أساليب إبراء الذمة، أدنى الطرق في إبراء الذمة. أما أعلاها فهو جمع الاحتياط مع الاجتهاد، أو الاجتهاد أو الاحتياط. عدة صياغات. فالمقصود إذن معنى حرمة التقليد يعني لا تكتفي بالأدنى، عليك بالأوسط أو بالأعلى. هي يجب تصير واضحة معنى حرمة التقليد في العقائد أو في على حال في المسائل الضرورية في العلوم الدينية، يعني لا تكتفي بالتقليد، ما يكتفى به، بل عليك أن تكون حينئذ ماذا؟ إما مجتهدا بقدر ما يتسنى لك أو تحتاط. تحتاط مزيج بالعلم طبعا. وقد واحد يسأل العامي أو الذي غير متخصص في العلوم الدينية كيف يجتهد وهو ليس مجتهد غير متخصص؟ الجواب، المراد منه أنه يجتهد لأنه يكون متخصص رجل دين بارع، لكنه لا يبت في العقائد أو في الضروريات الدين، لا يبت اعتمادا على قول عالم أو عالمين أو ثلاثة أو جيل أو جيلين. مثال أذكر لكم، مثال عقلائي. الآن واحد يريد يرجع يسوي عملية طبية جراحية خطيرة، عملية جراحية خطيرة في القلب افترض أو في غير القلب، خطرة مو عملية، الدين هو مسألة خطيرة من الآخرة، فهذا لابد يكون يتخصص يصير طبيب؟ لا يتخصص يصير طبيب لا، لكن هل عقلائيا يجزئه أن يعتمد على قول طبيب واحد؟ أو يذمونه العقلاء يلومونه ولو اعتمد على أشهر طبيب ولم يستشر بقية أقوال وآراء الأطباء؟ إذا لا سمح الله بالتالي حصل ما حصل من تداعيات وقلائين يلومونه أو لا يلومونه، يقول هل لا استشرت غيره اثنين ثلاثة أربعة، استمزجت، هل لا فحصت ثقافيا ثقافة طبية يسيرة، تداولت الموضوع استشاريا؟ شوف العقلاء هنا صحيح هو مو متخصص في الطب، ليس متخصص في الكهرباء ولا في الميكانيك، لكن البناء هذا ضخم يحتاج إلى التريث والتثبت في إنشائيات الكهرباء، أو هذا المصنع ثمين يحتاج إلى تقنية ميكانيكية صناعية معتمدة. شلون أنت اعتمدت على قول واحد ولو كان شهيرا؟ شوف لاحظ، صحيح هو مو مطلوب من عندنا يصير متخصص ميكانيكي، ولا المطلوب من عنده يصير متخصص كهربائي، ولا المطلوب من عنده في أي مجال من المجالات الخطيرة أن يكون متخصصا، لكن لا أقل يطلع على المقدار المتسنى له من أقوال المتخصصين في تلك البيئة. يرادد القول والاستشارة والسؤال والسين والجيم إلى أن تتضح له الصورة بشكل ولو إجمالي. شوف يوازن، هذه يسموه رشد. ألم يقول الفقهاء بأنه يشترط الرشد في المعاملات؟ رشد خو كيف؟ هو مو متخصص، صحيح مو متخصص، بس يستطيع أن يستعين بمجموع موازنات ومرجحات المتخصصين. الانفتاح على المتخصصين ممكن له. شوف شلون، كما هو الحال في هذه السيرة العقلائية في جملة من الموارد الخطيرة، لا يعذرونه أن يرجع إلى الأعلم من المتخصصين، دقيق، بل لابد أن يأخذ حصيلة من استشاريات مختلفة الآراء يوازن بينها، وإذا لم يكن حتى يستطيع الموازنة يستعين بمن يوازن، وليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، لحد يرجع إلى الأقوال إلى المواد إلى كذا، وحتى في الموازنة يستعين بعدة أطراف للموازنة إلى أن تتضح وتتجلى له الصورة ولو بالاستعانة. كيف هكذا في السير العقلائية في المجالات المختلفة؟ هكذا الحال في الدين في العقائد أو في الضروريات. ومن ثم من باب المثال عقلائيا، الذي لديه وإن كان غير متخصص طبيا لكن إذا عنده ثقافة طبية يستطيع أن يلتفت إلى أن هذا الطبيب ولو كان ماهرا هل في كلامه نوع من الخدش أم لا، مقارنة مع هذا مقارنة مع هو ليس متخصص لكن يستطيع يوازن بسبب ثقافة سطحية حتى الطبية ولو، أو ثقافة كهربائية، أو ثقافة ليست هي تخصص لكنها ترجع إلى ثوابت محكمات في كل مجال. فبالتالي إنسان يعني إنسان يمتنع أن يكون متخصص في كل شيء، لكنه ليس يمتنع عليه أن يكون مثقفا في المجالات لا سيما التي هي ضرورية وحساسة إليه، أو لا أقل عندما يبتلى بمجال ضروري وحساس يأخذ مقدار من الثقافة. وكم الإنسان تحصل له هذه التجربة، ربما لسنا متخصصين في مثلا علم النانو، أو لسنا متخصصين في المجالات معينة إلكترونية، ولكن المتابعة الثقافية تؤهلك أن توازن بين مجموع النظريات إلى حد ما. المقدار الثقافة ممكن، وكما هي موجودة عقلائيا موجودة أيضا في المجال الديني. فإذا هذه المقولة بأن غير رجل الدين أو غير المتعلم لا يمكنه أن يجتهد بنفسه في العقائد أو يحدد رأيا في العقائد أو في الضروريات، هذا صحيح إذا لم يمتلك ثقافة دينية ولم ينفتح على جميع العلماء المقدار ما يتسنى به، ولم ينفتح على أدلة طبعا يعجزه ذلك. أما إذا انفتح لا، هذا أمر ممكن وممارس عقلائيا في كل المجالات وفي كل البيئات. فما قاله الفقهاء في أول الرسائل العملية صحيح، ليس شيء أمر ممتنع أو معجز أو هو أمر خيالي، لا عقلائي واضح. إجمالا فإذا كان الحال هكذا في عموم المكلفين، فكيف بك بالفضلاء في العلوم الدينية؟ الأمر ألزم ألزم وألزم بعد، لا سيما في التراث كما ذكرت للأخوة، في التراث الديني ليس فيه مسألة تقليد. مثلا كتاب معين معتبر غير معتبر، كتاب في الحديث، كيفية المنهج التاريخي، كيفية المنهج في السيرة للمعصومين، أنت تقف تطلع على بعض الأقوال من الأعلام لا مانع من ذلك، لكن أن تجعل ذلك مصدرا حصريا لك تعتمد عليه لا، هذا ما يجزي. يجب أن تنلم، لأن مسألة اعتبار التراث أو كتاب سمو رواية واحدة، اعتبار التراث والكتاب هذا عبارة عن مسألة مرتبطة بهوية الدين، هوية المذهب، فقضية مرتبطة في قسم الضروريات أو ترتبط بمسألة العقائد، ليست من المسائل السهلة. فمثلا رأي رحمة الله عليه السيد الخوي في هذا الكتاب محترم، كلام السيد الخوي، لكن يجزي أنا أقتصر عليه؟ أبدا. يجب أن نشوف القدماء ماذا قالوا، طبقات اللاحقة ماذا قالت، طبقات المتأخرة ماذا قالت، لوحيد البابهاني ماذا قال، بحر العلوم ماذا قال، المفيد ماذا قال، حينئذ أوازن بين هذه المباحث واستخلص نوع من الموازنة والمرجعة. أما أن أكتفي بقول أحد الأعلام مهما بلغ من العلو، هذا لا يكفيني ولا يبرئني أن أعتمد عليه مجردا. رحمة الله عليه، هو السيد الخوي نفسه ذكر في شرح العروة الوثقى في مسألة تقليد الأعلام، بمناسبة تقليد الأعلام، عفوا تقليد الميت، تقليد الميت، مسألة تقليد الميت، قال لو جعلنا عالم من العلماء، لو افترضنا أنه أعلم الأولين والآخرين، لو افترضنا بعد أكثر من هذا، افترضنا عالم من العلماء هو أعلم الأولين والآخرين، لو افترضنا، قلنا أن كلام يحكم على العلماء وعلى المباحث العلمية وأنه يكون وصي على المذهب ووصي على التراث، قال هذا لم يعد فقيه مجتهد، صار إمام جديد، تعبير سيد خويا. ما يناقش ما يباحث كلام سيد خويا، قال هذا صار إمام جديد، هذا معصوم، هذا صار حالة من العصمة أعطيناه. ماذا يريد أن يقول السيد الخوي؟ يريد أن يقول السيد الخوي في المسائل التي ترتبط بالعقائد أو بضرورية الدين أو كذا، التي لا تقليد فيها، هذا ما يمكن تحكم لي التقليد، التقليد بقول مطلق وأنه وأنه، هذا ما يكتفى به، هذا لابد بالتالي الرجوع انفتاح على شيئين، على قسمين، الأدلة وعلى أيضا كلام العلماء. من ثم ذكرنا في هذه المباحث، سأذكر للأخوان أساس يكونون في الجو، ملخص القواعد الخطيرة التي توصلنا إليها خلال 43 جلسة مضت، ملخص قائمة بالقواعد كي نواصل بعد ذلك إن شاء الله، نذكر لكم نفائس تلك القواعد التي نقلناها عن الأعلام أو استنتجناها من كلمات الأعلام على أي حال، والفضل لهم ليس لنا، لكن مهمة جدا نفيسة، سنذكر هذه القائمة. من ضمن القواعد التي ذكرناها عن الأعلام مقتضاها أن قراءة الروايات على كل مكلف واجب عيني. إيه قراءة الروايات واجب عيني؟ نعم، كقراءة القرآن واجب عيني. لماذا؟ مستحب قالوا قراءة القرآن، مستحب قراءة القرآن يعني في هذا الزمن، في هذا اليوم، ليس غد، ليس أمس، ليس غدا، ليس أمس، ليس هذه الساعة، تلك الساعة، بلحاظ تفاصيل الأزمنة أو المقادير مستحب. نعم، أما أصل قراءة القرآن لدى واجب، من قال لك مستحب؟ لماذا واجب؟ واجب عيني مو كفائي، عيني صغير الكفائي، الكفائي هم موجود واجب كفائي. لماذا واجب عيني؟ لأنه التقليد في العقائد لا يجوز. وكيف هو هذا المكلف من عموم الناس يستطيع أن يستحصل على العقائد من دون أن ينفتح على الأدلة، من دون أن ينفتح على الأدلة؟ لأنه يجب يجتهد اجتهاد بالمقدار المتسنى، اجتهاد بالمقدار التخصصي، في اجتهاد بمقدار الميسور لعموم الغير متخصصين كما مثلنا أمثلة عقلائية مرت بنا، وفي اجتهاد للمتخصص. احنا ما نقول اجتهاد المتخصص، اجتهاد غير متخصص يمكن له، نعم، أن يحتاط أو يجتهد أو يلفق من الاحتياط والاجتهاد غير المتخصص. ومثلنا بالأمثلة في الطب، في الكهرباء، في الميكانيكا، في كل التخصصات ممكن. ولربما متابعات ثقافية، أنا شخصيا صار عندي تجارب أستطيع أن أقول ربما قريبة 40 سنة، أن المتابعات الثقافية لتخصصات معينة لست متخصص فيها بس من هواتها، فيزياء بما يرتبط بالعقائد أهواها، مع أنه كان تخصص الأكاديمي هكذا. مثلا بحوث علوم النفس، علوم الروحية الحديثة تفيد في البعد العقائدي، بحوث الاقتصاد الحديثة تفيد في بحوث الفقهية، بحوث الإدارة، بحوث الأمن، بحوث تخصصية جديدة كثيرة عندما يتابعها الإنسان ثقافيا، صدقوني بشكل أبديت تحديث معلومات، ربما تقف أنت أمام متخصص بروفيسور لكن ليس عنده أبديت معلومات، قد تحرج أنت، مو من باب التطاول والتكبر والتبجح، لا، حصلت تجارب كثيرة معهم لأنه ما عنده أبديت. لذلك الآن يعتبرون أنه أقوى جامعة هي نفس الإنترنت، هي نفس إيش؟ لأن الإنترنت على مدار الثانية في ضخ معلومات في كل تخصص، وانت إذا عندك متابعة وبفطنة وانت مو متخصص لكن عندك المعلومة قد تحرج حتى المتخصص. المتخصص قد يشتر ماذا؟ معلومات قديمة، الآن قدم المعلومات قد تكون حتى بأشهر، حتى بأشهر ما جدد المعلومات لنفسه. هذا الإنترنت ترى شيء عجيب، يعني أكبر جامعة، أكبر كذا. مقصودي المتابعات الثقافية قد تؤهل الإنسان إلى الوقوف على حقائق تذهل حتى المتخصص، معناه هو هذا متخصص بس عنده ثوابت في ذا التخصص يعرفها ويعرف معلومات جديدة قد تحرج حتى المتخصص. أيما كان مقصودها، جربوا سترون كيف القضية هكذا بفطنة وبمتابعة شوية فيها دقة، معناه ليس تخصص، ما يسمى تخصص لكن يسمى اجتهاد غير المتخصص، نستطيع أن نعبر. مثلا أرجع إلى هذا الكلام، فبالتالي إذا قضية التراث الديني، قراءة القرآن هذه قاعدة، قراءة القرآن وقراءة الروايات واجب عيني، لأنه يقول للعامي لا يجوز لك قراءة الروايات قد توقعك في الشبهات، عين الشبهات المتشابهة موجود في القرآن الكريم، هذا يمنعه من قراءة القرآن الكريم؟ لأنه لا يمنعه فقط، ولأنه لا يرفع الاستحباب لقراءة القرآن كل يوم وكل ساعة، بل لا يرفع الوجوب العيني. غاية الأمر أن الإنسان حتى المجتهد هل كل الأمور واضحة له وضوح النهار؟ المجتهد هل هكذا؟ إذا كان معصوما، إذا كان وحيانيا، حتى الفقيه المتضلع، المفسر المتضلع، الفيلسوف المتضلع، هل كل المسائل في تخصصه واضحة له وضوح الشمس في رائعة ورابعة النهار؟ لا، في أمور مجملة لابد ينقم يفحص حتى تتضح. لا، يعني المتخصص كل المسائل مستحضر هو لها بشكل واضح، لو هي ملفات يفتحها من الهارد ديسك يتبع الفصول والمسائل ويربط يا الله تتضح لي المسألة. رحمة الله عليه، أنا شفت كبار من الإعلام، كبار عباقرة في الفقه في الأصول تتلمذن عليه، مع ذلك عندما يسألون مسألة أبدا ما يتحرج ولا يأخذ الخجل أو الحياء أو كذا، يقول أصبر أنا الآن ما مستحضر، خلني أراجع. شوف عالم كبير ما يأخذ أي حريجة في الدين، قد بعد يقول لك بكرة أرجع لي، بعد كذا يوم أرجع لي، لازم أراجع المسألة بشكل دقيق، ما أرجع أعلم أبدا بتنمي. ما يأخذ الحق. قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. شاهدناهم كبارها عباقرة هلما جروا. إذا كان مجتهد هكذا فما المانع؟ يعني في منطقة متشابه، المتشابه يرفع بماذا؟ بالمراجعة. فكون أن في القرآن متشابه أو في الروايات متشابه على العامي، هذا لا يمنعه من قراءة الروايات ولا يمنعه من قراءة القرآن، بل لا يمنعه من التدبر، التدبر غير الإفتاء لنفسه أو لغيره. تدبر يعني ماذا؟ يعني تصفح تصوري، إثارة تصورية، ضخ معلومات على درجة التصور. ما المانع في ذلك؟ تصور، ها، مو إذعان وتصديق واعتقاد. شفت ذاك؟ لا، هذا يحتاج لأدلة موازين بمقدار التصور لا مانع. فمن ثم مقتضى، دققوا، مقتضى فتوى الأعلام بأن في العقائد لا يجوز التقليد، يعني يجب الاجتهاد ويجب الاحتياط أو مزجا في العقائد والضروريات، مقتضى هذه الأدلة التي أفتى بها الأعلام أو أفصح بها الأعلام بأن في العقائد على كل مكلف مكلف اجتهاد وجوب عيني عليه، أفتوا بذلك ولا لا؟ أفتوا في العقائد. في الفروع لم يفتوا بأن الاجتهاد واجب عيني، أفتوا لم يفتوا، يجوز التقليد في الفروع. في أما في الضروريات وفي العقائد قالوا لا يجزئ التقليد، لا يكتفي بالتقليد، يجب أن هو يجتهد أو يحتاط، يعني هذا يعني وجوب عيني. إذن عندنا اجتهاد وجوب عيني، وإن لم يكن اجتهاد تخصصي، اجتهاد غير المتخصص بمقدار ما يتسنى به، وهذا اجتهاد وهذا احتياط، ممكن وجوب عيني وليس وجوب كفائي وليس وجوب تخييري. أنت أيها المكلف واجب عليك عينا في العقائد والضروريات الدين ومعالم ضروريات الدين، يعني معالم الدين، معالم علوم الدين، هوية الدين، يجب عليك الاجتهاد، مو الاجتهاد التخصصي. ما يقدر الإنسان يصير متخصص في كل الأمور، اجتهاد غير تخصص. اجتهاد غير تخصص يعني ماذا؟ يعني ثقافة عامة مستلهمة من ما يتسنى له من أجيال وقرون العلماء ومستلة ومستحصلة مستخلصة من الانفتاح على الثقلين الكتاب والعترة، الكتاب والعترة. خب هذا الوجوب العيني يقتضي على المكلف مقتضى هاي فتوى الفقهاء المتسالم عليها بينهم، مقتضاها أن قراءة القرآن وقراءة الروايات في منطقة العقائد واجب عيني على كل مكلف مكلف. وما ورد في الروايات من أن المسلم والمؤمن يجب عليه ولو يوم في الأسبوع أن يخصصه للثقافة الدينية، هذا فريضة في بعض من الروايات ألفاظها، هذا المفاد على الموازين كل مكلف مو فقط رجل الدين. كيف انت صحتك اذا خطره تشوف نفسك تخاف، الضغط لا يزيد، السكر لا يزيد، المدري كذا لا يزيد، تروح تتثقف تلزم نفسك، نفس الكلام تلزم نفسك بثقافه طبيه، ثقافه كهربائيه خطره لنا او ثقافه ميكانيكيه. ايضا الثقافه الدينيه واجب عيني على كل مكلف مكلف. وكيف يستقيها من دون ان يكون قراءته للقرآن لا أقل يوميا أسبوعيا بشكل منتظم، وكذلك قراءة الروايات لا سيما روايات العقائد، أصول الكافي، عيون أخبار الرضا، بصائر الدرجات، كتاب التوحيد للصدوق، كتاب الاحتجاج، تفسير القمي، كامل الزيارة، وإلى هذه المصادر العظيمة المعروفة قراءتها واجب عيني. وهذا ولست أنا أتخلص به، هذا مقتضى عقلي ضروري لتسالم الأعلام على وجوب الاجتهاد في العقائد وفي الضروريات الدين، ضروريات كل العلوم الدينية، ضروريات معالم الدين. هذا هو المقتضى. فإذن هذه قاعدة أخرى، أنه كما حتى نوه ونبه على ذلك النجاشي رحمة الله عليه في كتابه في ترجمة الكليني رحمة الله عليه، يقول أنه يجب كانت سيرة الإمامية على وجود جلسات ختم للقرآن، تلاوة القرآن، وجلسات ختم لتلاوة كتب الحديث. شوف للأسف الطرف الآخر، يعني مو كلهم، بعض مذاهبهم عندهم جلسات ختم كتاب الحديث الفلاني، أنا للأسف أنا ما موجود وعيس. وكانت موجودة هذه السنة، كانت موجودة لدى أتباع البيت حتى إلى بعض الأزمنة الأخيرة، وهذا واجب عيني مو واجب استحبابي. كيف إنسان ذكرنا أنه إذا ألم به مرض معين، أنت مرض معين ما الذي سينجم منه؟ العمر بدل مثلا 100 سنة يصير جيد 50 سنة 60 سنة مثلا، ترى نفسك ملزم، زي حياتك الأبدية مو ملزم لك أنت تأخذ ثقافة عنها، تتجنب وتتنكب الهلكات، ألزم عقلا ألزم. إذا كان حياتك الدنيوية هكذا تلزم نفسك بثقافة طبية عامة لأن لا تقع في المهلكة، فكيف إذن؟ إذن قراءة الروايات بمقتضى فتاوى العامة الأعلام، قراءة الروايات في العقائد في عموم أمور الدين حتى في الفروع، لأن الضروريات في الفروع ليس فيها تقليد أيضا، الكلام الضروريات في علم الأخلاق، الضروريات في علم التفسير، الضروريات في كل علم من العلوم الدينية لا يجوز فيها التقليد، إذن يجب قراءة الروايات فيها. نعم هذه الروايات لما تقرأها أنت أيها الغير متخصص يجب أن تستعين بالمتخصصين وتكون ولو نظرة إجمالية، لأنك تستبد برأيك طبعا، مثل الحين في الطب ما تستبد برأيك، بل تنفتح العلماء، تنفتح المصادر العلمية لثقافة الطب وهو بين المصادر والمتخصصين، تكون لك الصورة ولو إجمالية. نعم، هذا إذن قاعدة من القواعد التي مرت بنا. وأيضا قاعدة أن في التراث أيضا بحث، بارك الله فيك. من هنا يتبين لنا أيضا أن تحديد الموقف حول كتاب في التراث، كتاب حديث أو كتاب تاريخي كالمقاتل، معتبر غير معتبر، لا يسوغ لك أنت أيها المكلف ولو كنت غير متخصص، لا يسوغ لك الاعتماد على قول عالم واحد، ميسوغ. يجب أن تنفتح على العلماء بقدر ما يتسنى لك ولو ثقافيا. ويكفي هذا؟ لا لا يكفي، أيضا انفتح على الأدلة بقدر ما يتسنى لك. فالمحصلة من الموازنة من المرجحات كذا، حين تحدد موقف لك حول اعتبار هذا الكتاب في التاريخ الديني أو في سير المعصومين أو في الحديث. هذه النكتة أخرى، قاعدة أخرى سبق أن ذكرناها. قاعدة أخرى، صار البناء أن نستعرض مجمل القواعد السابقة كي يكون الأخوان في الجو، ثم نواصل حيث انتهينا في هذا المبحث، مبحث في مهم في الشعار الحسينية، ألا وهو اعتبار كتب المقاتل المتأخرة. وهذا نموذج واللي هو البحث في كل التراث الديني وتراث الحديث. قاعدة أخرى أيضا مرت بنا مهمة يجب الالتفات إليها في هذه المباحث، هي هذه القاعدة في ضمن هذه السلسلة، أن خلافا لمشهور طبقات الأعلام، خلافا هو خلاف لهم فيما تبنوه تفصيلا، ولكنه موافق لما ارتكز عندهم إجمالا، فهو موافق للأعلام من جهة ومخالف لهم من جهة أخرى. هذه حزورة علمية صناعية ربما نشرحها في وقت آخر، كيف أن الإنسان يوافق المشهور ارتكازا ويخالفهم في تفصيل ما قرروه أو قالوه، وأيهما أكثر يعني حجية أو اعتبارا، ما ارتكز أو ما فصل في كلامهم. بس هذا بحث منهجي نوكله إلى فرصة أخرى. ما هي دي القاعدة؟ خلافا للمشهور تفصيلا وإن وافق ارتكازهم، ما هي؟ ولا هذه نفسها قاعدة بعد منهجية. ما هي دي القاعدة الأخرى؟ أن البحث التاريخي، أن البحث التاريخي أشد صرامة في ميزان الحجية من البحث في فقه الفروع. وهي تستغربون أنتم، لأن معروف عند كلمات الأعلام أن البحث التاريخي ولو التاريخ الديني الأمر فيه هين، يكفي أن أنقل مصدر بمصادر وكان الله غفور رحيم. طبعا هكذا قالوا أكثر العلماء، إلا المتشددون مثلا قالوا لا، إلا السند صحيح والكتاب صحيح ومعتبر ومجر. لكن الذي توصلنا إليه أن الميزان في كتب التاريخ أكثر صرامة من الاستنباط الفقهي، ومع ذلك دققوا، ومع ذلك يقتضي الانفتاح على جميع المصادر، يقتضي ماذا؟ صار الوقت وصل الوقت، يقتضي الانفتاح على جميع المصادر. أعني من ذي القاعدة على أساس نواصلها غدا. ملخص المدعى ما هي؟ أن البحث التاريخي الديني خلافا لما يتوهم الموازين فيه أشد صرامة علمية ميزانيا من الاستنباط الفقهي. رغم ذلك، هذه قاعدة، رغم ذلك قاعدة أخرى، لابد لنا من الانفتاح على جميع المصادر خلافا لما يتوهم. إذن هذان مقامان إن شاء الله شوي نوضحهما ولو إجمالا كي نسرد بقية قائمة القواعد، ثم نواصل حيث انتهينا إن شاء الله لكي يكون الأخوان في الجو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.